لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى رئيس أساقفة باريس المطران لوران أولريك بمناسبة الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها العاصمة الفرنسية من 26 من تموز يوليو وحتى 11 من آب أغسطس عام 2024. وقد ترأس المطران لوران أولريك القداس الإلهي صباح اليوم الجمعة 19 من تموز يوليو في بدء الهدنة الأولمبية قبل أسبوع على الألعاب الأولمبية في باريس. استهل قداسة البابا فرانسيس رسالته التي وجهها إلى رئيس أساقفة باريس المطران لوران أولريك قائلا إنه يتحد مع نوايا هذا القداس مع اقتراب افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس، وأضاف قائلا أعلم أن الجماعات المسيحية تستعد لفتح أبواب كنائسها ومدارسها وبيوتها، ولتفتح قبل كل شيء أبواب قلوبها شاهدة من خلال الاستقبال السخي للمسيح الذي يسكن فيها وينقل إليها فرحه. كما وأثنى البابا فرانسيس على عدم نسيان الأشخاص الأشد ضعفاً، وعبر عن أمنيته بأن يشكل تنظيم هذه الألعاب لشعب فرنسا كله مناسبة جميلة للوئام الأخوي الذي يمكن من تعزيز وحدة البلاد. ولفت الأب الأقدس في رسالته إلى أن الرياضة لغة عالمية تتجاوز الحدود واللغات والأعراق والجنسيات والأديان، ولديها القدرة على توحيد الأشخاص وتشجيع الحوار والقبول المتبادل والتنشئة على روح التضحية وتعزيز النزاهة في العلاقات بين الأشخاص، وتدعو إلى الاعتراف بمحدودياتنا الشخصية وقيمة الآخرين. وأضاف البابا فرانسيس أنه إذا بقيت الألعاب الأولمبية حقا ألعابا فهي قادرة على أن تكون مكانا مميزا للقاء بين الشعوب، لافتا في هذا الصدد إلى أن الحلقات الخمس المتشابكة تمثل روح الأخوة هذه التي ينبغي أن تميز الحدث الأولمبي والمنافسة الرياضية بشكل عام. وأمل الأب الأقدس بالتالي أن تشكل الألعاب الأولمبية لجميع الذين سيأتون من بلدان العالم كله فرصة لا ينبغي إضاعتها من أجل التعرف والتقدير المتبادلين ومن أجل الاحترام حيث هناك الازدراء وعدم الثقة، ومن أجل الصداقة حيث هناك الكراهية. وأكد البابا فرانسيس أن الألعاب الأولمبية هي بطبيعتها حاملة للسلام لا للحرب، وتابع مشيرا إلى أنه بهذه الروح تم قديما وبحكمة إنشاء هدنة خلال الألعاب الأولمبية، وقال في هذه الفترة المضطربة حيث السلام العالمي مهدد بشكل كبير جدا، آمل أن يعمل كل واحد من أجل احترام هذه الهدنة مع أمل حل النزاعات والعودة إلى الوئام. وفي ختام رسالته إلى رئيس أساقفة باريس المطران لوران أولريك بمناسبة الألعاب الأولمبية المرتقبة في العاصمة الفرنسية من 26 من تموز يوليو وحتى 11 من آب أغسطس عام 2024، سأل البابا فرانسيس الله أن ينير ضمائر الحكام حول المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهم، وأن يمنح فاعلي السلام النجاح في مساعيهم.
ستتميز الأيام الأربعة من الزيارة الرسولية التي سيقوم بها البابا فرانسيس إلى بلجيكا ولوكسمبورغ من 26 وحتى 29 من أيلول سبتمبر 2024 بلقاءات ومواعيد عديدة. هذا ما أعلنته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في نشرها للبرنامج الرسمي لزيارة الحبر الأعظم الدولية. ستكون المحطة الأولى في لوكسمبورغ، حيث سيصل البابا صباح الخميس في 26 من أيلول سبتمبر بعد رحلة ستستغرق حوالي ساعتين. سيغادر قداسة البابا فرانسيس مطار روما فيوميتشينو الدولي عند 8:05 صباحا، وعند 10:00 صباحا ستهبط الطائرة البابوية في مطار لوكسمبورغ فيندل، حيث ستقام مراسم الاستقبال. عند 11:45 سيقوم الأب الأقدس بزيارة مجاملة إلى دوق لوكسمبورغ الأكبر في قصر الدوق الكبير، يليها لقاء مع رئيس الوزراء عند 11:15، على أن يلتقي بعدها الحبر الأعظم عند 11:50 مع السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في شرك السيد، حيث سيلقي البابا فرانسيس خطابه الأول. أما الخطاب الثاني فسيلقيه الحبر الأعظم بعد الظهر عند 4:30 أمام الجماعة الكاثوليكية التي سيلتقي بها في كاتدرائية نوتردام في لوكسمبورغ. وسيغادر البابا البلاد عند 6:45 مساء مع مراسم الوداع الرسمي في مطار لوكسمبورغ فيندل الدولي، قبل أن يغادر متوجها إلى بروكسل عند 6:15 مساء. وسيصل العاصمة البلجيكية عند 7:10 مساء، حيث استهبط الطائرة في قاعدة ميلسنبورغ الجوية وستقام مراسم الاستقبال الرسمي. سيفتتح اليوم الثاني من الزيارة الرسولية الجمعة في 27 من أيلول سبتمبر عند 9:15 صباحا بزيارة مجاملة لملك بلجيكا في قصر لايلكين، على أن يليها عند 10:15 لقاء مع رئيس الوزراء، وعند 10:10 لقاء مع السلطات والمجتمع المدني. وسيلقي الأب الأقدس خطابا في هذه المناسبة. أما بعد ظهر اليوم الجمعة عند 4:30 سيلتقي البابا فرانسيس بأساتذة جامعيين بروميتيسيال في الجامعة الكاثوليكية في لوفان، إحدى أقدم الجامعات في أوروبا، والتي تحتفل في عام 2025 بالذكرى المئوية 6 لتأسيسها. ومن المقرر أيضا أن يلقي الحبر الأعظم خطابا في هذه المناسبة. أما اليوم السبت في 28 من سبتمبر فسيخصص لقاء للأساقفة والكهنة والشمامسة والمكرسين والمكرسات والإكليريكيين والعاملين الرعويين في بازليك القلب الأقدس في كويكلبرغ عند 10:00. سيوجه البابا كلمة لهم. أما بعد ظهر السبت فسيلتقي الأب الأقدس عند 4:15 بالطلاب الجامعيين في جامعة لوفان الكاثوليكية في لوفان لانوف. وأخيرا وكما جرت العادة في جميع الزيارات الرسولية، سيكون للحبر الأعظم لقاء خاص مع أعضاء الرهبنة اليسوعية في معهد سانت ميشيل. ستختتم الزيارة الرسولية يوم الأحد في 29 من أيلول سبتمبر بالقداس الإلهي عند 10:00 في ملعب الملك بودوان. وسيلقي الأب الأقدس عظة وسيتلو صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين الحاضرين. بعدها سيتوجه الحبر الأعظم إلى قاعدة ميلسبورغ الجوية، حيث ستتم مراسم الوداع الرسمي عند 12:15 ظهرا، قبل أن يغادر عائدا إلى روما عند 1:15، حيث سيصل إلى مطار روما فيوميتشينو الدولي عند 2:55.
افتتح الأربعاء 17 من تموز يوليو في إنديانابوليس، ويستمر حتى الأحد 21 من الشهر المؤتمر الإفخارستي الوطني 10 الذي ينظمه مجلس أساقفة الولايات المتحدة الكاثوليك. وشارك في الافتتاح السفير البابوي في الولايات المتحدة الكاردينال كريستوف بيير، والذي أكد في بداية مداخلته أنه يوجد هنا اليوم كممثل شخصي لقداسة البابا فرانسيس، ويعني حضوره هذا تعبيرا عن قرب الأب الأقدس ووحدته مع المشاركين في المؤتمر ومع هذا البلد. ثم توقف السفير البابوي عند الإفخارستية مشددا على كونها عطية عظيمة من أجل وحدة الكنيسة وينبوع هذه الوحدة، ودعا الكاردينال بيير في هذا السياق المشاركين في المؤتمر الإفخارستي إلى الصلاة من أجل أن تنمو الكنيسة في الولايات المتحدة في الوحدة وأن تكون مثمرة في رسالتها الكنسية. ولتحقيق الوحدة، وصل السفير البابوي، سيكون من المفيد أن نتساءل ما هو الميلاد الإفخارستي الجديد، أو بشكل أدق كيف يمكن معرفة إن كانت هناك نهضة إفخارستية، وتابع أن هذه النهضة يجب أن تتوسع كي لا تقتصر فقط على أشكال التعبد، فنهضة إفخارستية حقيقية تعني أن نرى يسوع في الآخرين، لا فقط في أصدقائنا أو جماعاتنا، بل في من نعتبرهم بعيدين لأنهم يأتون من عرق أو من وضع اجتماعي مختلف أو من لديهم آراء تختلف عن آرائنا. وتبع السفير البابوي قائلا إننا حين نلتقي هؤلاء الأشخاص يكون المسيح حاضرا ليكون جسرا يوحد الجميع، لأنهم أبناء الآب السماوي ذاته. تحدث الكاردينال كريستوف بيير بالتالي عن كون بذل جهود أكبر من أجل بناء الجسور علامة تجدد إفخارستي حقيقي، وأضاف أننا حين نحتفل بالإفخارستية نخوض خبرة يسوع الذي شيد الجسر الأول بأن صار بشرا بينما كانت البشرية منفصلة عنه. كما وأرد السفير البابوي التأكيد على أن الإيمان بالحضور الفعلي للمسيح لا يعني فقط الإيمان بأن يسوع حاضر في السر الأقدس في الخبز وفي الكأس، بل في جموع شعبه، في من يكافحون كي يكونوا في اتصال معه بسبب الجراح أو الخوف أو الخطايا. ومن بين ما شدد عليه الكاردينال بيير في مداخلته كون التعبد أساسيا بالنسبة للعلاقة مع المسيح، ومن الضروري بالتالي اعتبار هذا التعبد علاقة، أي يجب ألا نرى في السر الأقدس مجرد شيء جدير بالتمجيد، بل من الضروري أن نراه كإقامة علاقة مع يسوع الحاضر في القربان، وهكذا نتعلم إقامة العلاقات مع الآخرين بشكل يكرم حضور الله فينا، فهذا يعني عيش حياة إفخارستية حقيقية. هذا وأراد السفير البابوي في الولايات المتحدة الكاردينال كريستوف بيير في ختام مداخلته خلال افتتاح أعمال المؤتمر الإفخارستي الوطني في الولايات المتحدة الذي بدأ أعماله الأربعاء 17 من تموز يوليو، تسليط الضوء على المشاكل التي تواجهها رسالة الكرازة، فأشار على سبيل المثال إلى ضرورة تعلم أن نحب حتى من لديهم أفكار مختلفة عنا، والتجاوز الانقسامات والرد على المعاناة، وأضاف أن هذه المشاكل لا يمكن أن تحل بجهودنا نحن بل بفضل قوة الله. ومن الضروري بالتالي، وهذا ما دعا إليه السفير البابوي الحضور، الصلاة من أجل تجدد إفخارستي حقيقي، وذلك كي تفتح أعيننا ونتعلم أن نفكر بشكل مختلف. وتابع أن النهضة الإفخارستية يجب أن تقود إلى ارتداد رعوي، ولهذا علينا أن نطلب من الرب أن يكشف لنا أماكن المقاومة لنجعله يقودنا إليه من أجل أن نكون رسلا حقيقيين لملكوته. وقع الخميس 18 من تموز يوليو اتفاق بين الدائرة الفاتيكانية للاتصالات وجامعة أوربانيانا الحبرية حول الإصدارات العلمية لإدارة التحرير التابعة للجامعة، ويسعى هذا الاتفاق إلى رد أكبر دائما على متطلبات رسالة كرازة الكنيسة حسب ما ذكرت الدائرة الفاتيكانية، التي أوضحت أن الاتفاق والذي وقعه عن الدائرة عميدها السيد باولو روفيني بينما مثل الجامعة الحبرية فينشينسو بونومو يتمحور حول الإدارة التحريرية للإصدارات العلمية والتي ستحمل كجهة إصدار كل من منشورات الجامعة الحبرية والمكتبة ودر النشر الفاتيكانية. هذا وجاء في بيان مشترك للدائرة والجامعة أن هذا الاتفاق يتماشى مع التوجيهات الأساسية الواردة في الدستور الرسولي بريديكات إيفانجيليوم لقداسة البابا فرانسيس حول الكوريا الرومانية وخدمتها للكنيسة وللعالم، حيث تتضمن هذه الوثيقة الجمع بين الأطراف العاملة في مجال الاتصالات كي تجيب منظومة الاتصالات بشكل ملموس على متطلبات رسالة الكرازة للكنيسة. وتمت الإشارة في البيان المشترك إلى تاريخ النشر العريق للجامعة الحبرية مع تسليط الضوء على الاهتمام باللغة الشرقية أيضا، فقد كانت لمنشورات الجامعة الأوربانية إصدارات باللغة الصينية في أقدم مجلاتها والتي تأسست عام 1948، وهناك اليوم تخطيط لتثمين الإصدارات الثقافية والعلمية بلغات شرقية أخرى مثل الكورية واليابانية والفيتنامية والكونكانية التي يتم التحدث بها في الهند. وختم البيان المشترك للجامعة الحبرية ودائرة الاتصالات الفاتيكانية أن اليوم وإلى هذه الدعوة الإرسالية العالمية واحترام الثقافات وهوياتها العميقة يضاف تثمين أكبر دائما للدور العلمي والمحفز للبحث الذي يميز جامعة أوربانيانا، وهو ما يشهد عليه برنامج إصدارات الجامعة والذي يتضمن المجلات والإرشادات التعليمية وسلسلات متعددة ومتخصصة حول القضايا العديدة المرتبطة بالعمل الإرسالي، ناهيك بالطبع عن إصدارات تاريخية هامة للجامعة الحبرية في طليعتها قائمة الوثائق الصينية في الأرشيف التاريخي بروباغاندا فيدي، والتي جعلت من الممكن الاطلاع على مصادر صينية هامة لا يمكن تقدير قيمتها من أجل التعرف على تاريخ المسيحية في الصين.
شارك أكثر من 100 من الشبان والفتيان والفتيات في اليوم الإرسالي الذي نظمته الكنيسة القبطية الكاثوليكية خلال الأيام الماضية في القاهرة، وتندرج هذه المبادرة في إطار المساعي الهدفة إلى توعية الأجيال الجديدة على أهمية النشاط الإرسالي في جميع الأبرشيات الكاثوليكية في مصر. التقى المشاركون في اللقاء مع بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية إبراهيم إسحاق سدراك، الذي شجع الشبان والفتيان على أن يكونوا دوما مرسلين في كل ظرف ومكان من خلال القيام ببعض الأفعال البسيطة، وقال لهم غبطته إن كل واحد مدعو لأن يعكس نور المسيح تجاه الجميع، وباستطاعتنا أن نفعل ذلك من خلال كل نشاطاتنا وأعمالنا، كما لابد أن نتعرف على المسيح الموجود في الأشخاص المحيطين بنا، وهكذا نقوم بنقل الرسالة المسيحية. وقد تخلل اللقاء قداس إلهي بالإضافة إلى عرض للنشاطات الإرسالية التي يمكن أن يقوم بها الشبان والشابات في مصر، وقد خضع المشاركون أيضا لدورة من التعليم المسيحي حول الإفخارستية التي تشكل غذاء الرسالة المسيحية.
عقد من 16 وحتى 17 من تموز يوليو عام 2024 في مدينة بنفنتو اجتماع لأساقفة المناطق الداخلية في إيطاليا، ونشروا في ختام أعمالهم رسالة رفعوا في مستهلها الشكر لله على عطية الخبرة التي عاشوها والمكونة من الشركة والسينودوسية الملموسة. وأشارت الرسالة إلى كلمات رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو تزوبي التي وجهها خلال اجتماع أساقفة المناطق الداخلية في إيطاليا، مشيرا إلى ضرورة الانطلاق من الضواحي، وذلك كما يشدد قداسة البابا فرانسيس دائما. وعبر أساقفة المناطق الداخلية في إيطاليا في الرسالة التي نشروها في ختام اجتماعهم في 17 من تموز يوليو، عبروا عن شكرهم العميق للكهنة والعاملين الرعويين الذين يعملون بسخاء كبير في هذه المناطق ويواجهون مصاعب ليست بقليلة. وشدد الأساقفة أيضا على أهمية أن يتم التطرق خلال التنشئة في الإكليريكيات إلى هذه المسائل.
جاء في تقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة أن اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون الصحراء يعرضون حياتهم للخطر، لخطر الموت، أكثر من أولئك الذين يجتازون البحر المتوسط، وهو مسار للهجرة غير النظامية يعتبر الأخطر من نوعه في العالم. يموت هؤلاء الرجال والأطفال والنساء نتيجة العطش والجوع أو بسبب أعمال العنف، ما أدى إلى موت أكثر من 1000 شخص في هذه الصحراء الأكبر والأشد حرا في العالم. جاء في التقرير الأممي أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التقت بآلاف المهاجرين والنازحين الذين شاهدوا العديد من العظام البشرية وبقايا الجثث وسط رمال الصحراء، وغالبا ما ينتهي مسار الهجرة هذا في القارة الأفريقية، إذ يقول 60% من المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى ليبيا إنهم بلغوا وجهتهم النهائية. للمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع السيد فانسون كوشتيل المبعوث الخاص للمفوضية الأممية في وسط وغرب المتوسط والذي قدم هذا التقرير. قال المسؤول الأممي إن أهم المخاطر التي يتحدث عنها هؤلاء المهاجرون هي الهجمات التي تشنها عصابات إجرامية وقطاع الطرق الذين ينهبون كل ما يملكون. أما بالنسبة للنساء فغالبا ما يتعرضن للاغتصاب وشتى أنواع العنف الجنسي، وهناك أيضا العنف الممارس من قبل مهربي المهاجرين الذين يرغمونهم على القيام ببعض المهام خلال سفرهم، ويتضح لهؤلاء أنهم لا يقومون بالرحلة الجميلة التي وعدوا بها، بل يقعون ضحية للابتزاز والعمل القسري والاستغلال الجنسي أيضا. فضلا عن ذلك يواجه المهاجرون المخاطر من قبل حرس الحدود، إذ يقوم بعض هؤلاء العناصر باستغلال منصبهم ليبتزوا المال. ولفت إلى أن العديد من هؤلاء الأشخاص يتحدثون عن وجود مهاجرين ماتوا في الصحراء، من بينهم من سقطوا من الشاحنات أو مرضى تم التخلي عنهم في وسط العدم. ويقول الناجون إنهم شاهدوا جثثا في جنوب الجزائر وشمال النيجر وفي جنوب ليبيا وأيضا في مناطق أخرى من الصحراء، واعتبر أنه استنادا إلى تلك الشهادات يعتقد أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يموتون في البر هو أعلى من عدد من يموتون غرقا في البحر الأبيض المتوسط. بعدها تحدث المسؤول الأممي عن صعوبة وصول المنظمات الإنسانية إلى تلك المناطق النائية نظرا للأوضاع المناخية والجغرافية، وأيضا لأن الدول لا تريد أن تكون تلك المنظمات شاهدة على ما يجري هناك كي يبقى الأمر مكتوما، خصوصا وأن ما يجري في الصحراء يبقى بعيدا عن الأنظار خلافا لغرق المراكب في البحر المتوسط. واعتبر السيد كوشتيل أنه يتعين على المنظمات الدولية أن تعمل مع القادة التقليديين مع السلطات المحلية التي هي شاهد على ما يجري وتقع أحيانا ضحية لتلك العصابات الإجرامية، كما لابد من تطوير منظومة للبحث عن الأشخاص وتحديد هويتهم عندما يصلون إلى القرى الصغيرة والواحات في الصحراء. هذا ثم قال المسؤول الأممي إن المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط ويصلون إلى السواحل الأوروبية يحصل نصفهم تقريبا على حق اللجوء أو على شكل من أشكال الرعاية الإنسانية، ما يعني أن النصف الآخر ليس بحاجة إلى أي حماية دولية، وهم غالبا الأشخاص الذين يهاجرون لأسباب اقتصادية أو من يطمحون للدراسة في أوروبا أو لأسباب أخرى. وأكد أن الوضع مشابه بالنسبة للمهاجرين الذين يعبرون الصحراء، فمعظم هؤلاء يبقون في القارة الأفريقية، و70% منهم يستقرون في البلدان المجاورة لبلدهم إذ ينوون العودة عندما تتحسن الأوضاع. وأضاف أن ما يساهم اليوم في ارتفاع أعداد هؤلاء النازحين في أفريقيا هي الأزمة السودانية التي ولدت 10 ملايين لاجئ ومهجر، فضلا عن الحرب في مالي وبوركينا فاسو، علما أنهم لا يختارون جميعا التوجه إلى شمال أفريقيا، إذ هناك العديد من سكان بوركينا فاسو على سبيل المثال الذين يتوجهون إلى دول خليج غينيا في أفريقيا الغربية.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.